بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله تعالى نقرأ في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فصل: المعاصي تزيل النعم. يقول ابن القيم رحمه الله أن من عقوبات المعاصي أنها تزيل النعم، وقد مر مثل هذا أنها تجلب النقم، وزوال النعمة عقوبة عظيمة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعود من زوال النعمة، ما جاء في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فزوال النعمة عقوبة من الله، أن تكون عندك أنعم الله عز وجل عليك بنعمة ثم يمسكها عليك ويزيلها منك وتتحول إلى نعمة. فهذا المال نعمة من نعم الله عز وجل، لكن أحيانا تكون هذه النعمة أو هذا المال نقمة على صاحبه، بلاء على صاحبه. تجد أنه لما كان فقيرا كان على الخير وعلى الجادة وعلى الطاعة، فلما جاءه المال انحرف وصار هذا المال نقمة عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث عمرو بن عوف، وكذلك في حديث أبي سعيد البخاري، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتهلككم كما أهلكتم. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ أنا المال خير، كيف يأتي بالشر؟ أيأتي الخير بالشر؟ قال: لا، لا يأتي الخير إلا بالخير، لكن إذا البهيمة إذا أكلت فإنها إذا أكلت كثيرا وأكلت حبطا معناه امتلأت بطنها، فإما أن يأكل أو يلوم معنى شبعت كثيرا، إما أن يأكلها وإما أن يمرضها أو يلوم. إلا أكلت الخضر أكلة الخضر التي تأكل الأخضر الحشيش الأخضر. قال إلا عليه الصلاة والسلام: إلا أكلة الخضر فإنها إذا أكلت امتدت خصرتها فثلطت وبالت، معنى أنها إذا أكلت الخضر ما تتحرك حتى ولو كان كثيرا، لأنها تخرجه متى ما أرادت. وأيضا الخضر هذا يكون بولا، يخرج مع البول، لكن الطعام الآخر الذي تأكله البهيمة فإن أكلت كثيرا صارت فيها تخمة، والتخمة غالبا إما أن تقتلها، التخمة معنى الشبع الكثير، إما أن تقتلها وإما أن تمرضها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث يبين هذا: وإن المال حلو خضر، معنى مثل هو حلو على النفوس، راحة على النفوس، وأيضا خضر ناحية أنه مثل الخضرة يرتاح به الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن المال كل خضر، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن لم يأخذه بحقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. فخلاصة هذا الحديث أنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن النعمة تجلب النعمة، لكن إذا استخدمت في غير ما أرادها الله فإنها تجلب الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الصحابي: وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا، الأصل أن الخير يأتي بالخير، لكن إذا استخدم هذا الخير في غير ما أراد الله وفي غير ما وضع فلا شك أنه يولد الشر، فإنه يولد الشر. فهذا المال حلو خضر، فمن أخذه بحقه أنا أخذه بما يرضي الله عز وجل فبورك له فيه، صار خيرا له، وقد أيضا يصرف عنه ربنا جل وعلا أشياء كثيرة بسبب إنفاقه من هذا المال وتصدقه به. لكن إذا أخذ هذا المال من حلال وحرام، وأيضا أنفقه في الحلال والحرام، فإنه غالبا يهلكه. فلهذا فزوال النعمة عظيم، فقد تكون كما قلنا نعمة لكن تتحول هذه النعمة إلى نقمة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما استعاذ منه: فجأة نقمتك، أي أن تتحول هذه النعمة نقمة. قال: من عقوباتها، قل الإمام ابن القيم: ومن عقوباتها أن تزيل النعمة الحاضرة وتقطع النعم الواصلة. هذا أيضا شيء عظيم، أن النعم التي تأتيك تنقطع. والنعمة الحاضرة أيضا تزول، تذهب هذه النعمة، فما يكون الشخص إلا في النقم، تحول عليه نقم. قال: وتقطع النعم الواصل، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما قفض موجودها بمثل طاعته. أنا كما قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فحفظ هذه النعمة بطاعة الله تحفظ في إذا وضعت في موضعها الذي أراده الله، فإذا وضعت في موضعها الذي أراده الله فإنه تزداد هذه النعمة، تتفرع هذه النعمة العظيمة. وإلا ما فائدة مثلا يكون الرجل عنده مال وهذا المال لم يبارك له فيه، يستخدمه في غير طاعة الله جل وعلا، فهذا يهلكه، أنا يزيده هلاكا. قد يتمتع به في هذه الحياة، يتمتع بهذا المال في هذه الحياة بالحرام وبغيره، لكن هذه متعة، متعة الدنيا، متعة الدنيا كما قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. قال: ولستجلب مفقودها بمثل طاعته. أيضا حتى النعم المفقودة تستجلب بطاعة الله جل وعلا، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. ومصداق هذا ما جاء في حديث جابر عند أحمد والترمذي عن جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعه أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. العلم لا ينال بمعصية، بالكذب وبالزور، كذلك أيضا الخير الذي عند الله لا ينال بمعصية الله، وإن جاء مثلا شيء من هذا فهو نقمة عليه، أنا ما ينتفع به. ولهذا فليس كل شيء أصله نعمة يكون نعمة للعبد، مثلا الولد نعمة من نعم الله عز وجل، الزوجة نعمة من نعم الله، لكن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أنا هل عدو معناه يحاربونهم؟ لا، وإنما يصرفونهم عن الخير، معنى يصرفك ولدك عن الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة. ليش مجبنة مبخلة؟ معنى يجعلك في مواضع تجبن بسبب ولدك، في مواضع تبخل. أنا مثلا تريد أن تتصدق تذكر ولدك كيف معنى عندي ولد سأعطيه ولدي ومع أنه معه، وغيرها من هذه الأشياء. بل هناك من الناس من صده أولاده عن الخير وعن الطاعة، ومن الناس العكس. فلهذا كان كما قال ربنا جل وعلا في سورة الكهف: فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أنا كان الولد في طلعتي على الشقاوة وعلى الكفر والعناد، فقد يكون إذا كبر معنى يؤثر على والديه. فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فلهذا فالولد الأصل أنه نعمة، لكن أحيانا يكون نقمة على صاحبه، على أبيه وعلى أمه، وكذلك أيضا الزوجة تكون أحيانا نقمة على زوجها. تزوج امرأة فتجد بعد ما كان من أهل الطاعة يكون من أهل المعاصي، يكون من أهل الدنيا، تشاغل عن الصلاة، يغفل عن أمور كثيرة، يكون عاقا لوالدته بعد أن كان بارا بها، هذا يحصل كثيرا. فهذا أيضا نعمة لكنها لم يستخدمها صحيح فتحولت عليه نعمة. فليس كل النعم تكون نعمة بذاتها، وإنما لو كانت معنى يكون أصلها نعمة لكن قد يحولها الله عز وجل عليه على الشخص نقمة. فلهذا فإن المعاصي فإن النعم لا تدوم على دوام نعمتها إلا بطاعة الله جل وعلا، أنا أنه يسلك بها الطاعة. فلهذا فهنا أمر لا بد أن يفهم، وهذه كما يسميها بعض العلم نقطة عظيمة، نقطة في هذا الباب. فوجود النعمة ليس غرض وجودها، لكن هل يتنعم بها الإنسان؟ هل تنفعه في الدنيا أو لا تنفعه؟ فهذا الغرض. فالنعمة ما تكون إلا إذا نفعت تكون نعمة، وإما إذا ضرت فليست نعمة. وهذا المراد أن الخير لا يأتي إلا بالخير إذا كان هذا الخير استعمل على خيره وكذلك على ما أراده الله. قال رحمه الله تعالى: قد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، أنا سبب وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله. فجعل أسباب نعمة الجالبة لها طاعته، ولئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر هو الطاعة. وأفادها المانعة منها معصيته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال معصية الله. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. بل هناك ما هو أشد من هذا، أنه أحيانا يكون الإنسان على طاعة على عبادة، هذه نعمة أن الإنسان يوفق للطاعة، لكن تجد أنه يتكاسل عن هذه الطاعة، يتكاسل عن هذه الطاعة. فهذا وإن كان أصلها أيضا نعمة، لكن حصل فيها شيء من الضرر، حصل فيها شيء من الضرر. فإذا فاتت عليه فهذا أزيلت هذه النعمة التي معه. بعض الناس مثلا تجده يقوم الليل أو يصوم النهار، في فترة من الفترات يترك، لا صيام ولا قيام، وهذا أيضا تجده ليس صحيح أن هذا طاعة وسنة، معنى لا يأثم عليه الإنسان، لكن حدثت لأجل نقمة حصلت لك. وأيضا هذا الأمر هو زوال نعمة، فأعظم النعم أن الإنسان يكون على طاعة الله جل وعلا. قال: ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنه بمعاصيه. أن الإنسان يسمع هذا، وكم في التاريخ وفي القصص أشياء عجيبة من هذا الباب. فانظر أيضا في سورة الكهف فيها قصص من هذا الباب، وكذلك أيضا قصص القرآن فيها من هذا الباب، قصص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من أزيلت نعم الله عنه بمعاصيه، بل في الواقع أيضا قال: وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة. أنا الإنسان ينظر إلى غيره لكن ما يعتبر، ما يعتبر كأن هذا فقط لفلان هو الذي أزيلت عنه النعمة، وهو باق على معصيه كأنه يظن أن هذه النعمة ما ستزيل عنه. قال: هو مخصوص من هذا العموم، كأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل للخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. ولهذا ينبغي المسلم أن ينتبه لمثل هذه المزالق، فإنه لا ينظر فقط إلى أن العقوبة على فلان، لا، بل تكون حتى عليك. أنا إذا تناديت في هذه المعاصي، قد ربنا جل وعلا لأجل شيء يمهلك، أنا شيء من الخير عندك، ومثلا أنك مخلص في بعض الأعمال، أو مثلا تنشر دين الله جل وعلا وكذا، قد يؤخر الله عز وجل عنك العقوبة، قد يؤخرها لأجل ما تقوم به في باب آخر، لكن استمرارك على هذه المعصية لا شك أنه سيأتي اليوم الذي تفقد الطاعة وتفقد أيضا النعمة التي أنت عليها. فهذا خلاصة ما ذكره. فمن عقوبات المعاصي أنها تزيل النعمة الحاضرة وتقطع النعمة الواصلة. نكتفي بهذا، والله تعالى.